الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو بطة ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في القسم الثاني أصل السنة واعتقاد السلف. قال الشيخ: قد أتينا يا أخي رحمك الله ونفعنا وإياك بالعلم واستعملنا به ووفقنا للسنة وأماتنا عليها بجمل من أقاويل العلماء وأخبار المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في التحذير والتخويف والإعذار والإنذار من الوقوع في البدعة، وما أمروا به من التمسك بالسنة والتحفظ لها والإقبال عليها ومجانبة من خالفها ومباينة من خرج عنها بما اتجه لنا رسمه وسهل علينا ذكره مما في بعضه كفاية وغنى لمن أحب الله عز وجل خيره وكان بقلبه أدنى حياة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، هذا إشارة إلى ما تقدم ذكره من أول الكتاب وإلى هذا الموطن من ذكر ميزات أهل السنة والتحذير من البدعة والأمر بملازمة مجالس أهل الذكر والبعد عن مجالسة أهل البدع، ونقل من ذلك خيرا عظيما على السلف. وكانت هذه المقدمة التي تضمنت فوق 200 أثر أو فوق 239 أثر إن لم يكن أكثر، لأن بعضها ربما دخل في بعض، عبارة عن مقدمة لهذا الكتاب الماتع النافع. ومعلوم أن أهل العلم يأتون بمقدمات نفيسة. انظر إلى مقدمة سنن ابن ماجه، فيها من العقائد والفوائد الخير الكثير، وهكذا مقدمة الكامل لابن عدي، فيه من هذا الباب الخير الكثير، وهكذا مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، فيه من هذا الخير الكثير، حيث يذكرون طريقة أهل السنة في تعاملهم مع أهل البدعة والشناعة. وهذا يكون كالتوطئة بين يدي الكتاب، أو يكون كالحكم في معاملة من خالف ما رسم في هذا الكتاب مما هو طريقة أهل السنة والجماعة. وغالب هذه الكتب إنما يرسم فيها ما كان من العقائد الواجبة، وإذا أضيف إليها غيرها فمن باب إتمام الفائدة، وإلا فهي تتركز على مسألة أركان الإيمان الستة التي هي مذكورة في حديث جبريل، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث المعروف بحديث جبريل هو حديث عمر، وإن كان حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين قريب من سياقة عمر رضي الله عنه.
قال: ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها وما هي في نفسها وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سمي بها واستحق الدخول في جملة أهلها، وما إن خالفه أو شيئا منه دخل في جملة ما عبناه وذكرناه وحذرنا منه من أهل البدع والزيغ، مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة، مذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى وقتنا هذا.
المراد بشرح السنة هنا بيان السنة، ومن هذا الباب كتاب شرح السنة للبربهاري. ليس معناه أنه ألف كتاب في السنة ثم عمد إلى شرح هذا الكتاب فيصير شرح كتاب السنة، وإنما كتاب السنة للإمام البربهاري اسمه شرح السنة، كما أن هذا كتاب اسمه الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة، فكأنه يقول شرح السنة أي بيان السنة. والمراد بالسنة هنا الطريقة لا المستحب، المراد بالسنة هنا الطريقة، وقد تكون في الواجبات شرح السنة أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ووصفها أي بيان ما يتعلق بهذه المسألة العظيمة وما هي في نفسها، فسيأتي على أنها أقوال وأفعال ومعتقدات، وعلى أنها يدخل فيها الإيمان بالمغيبات وغير ذلك من الأحكام، وعلى أنها مخالفة أهل البدعة.
قال: فأول ما نبدأ بذكره من ذلك ذكر ما افترض الله عز وجل على عباده وبعث به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل فيه كتابه، وهو الإيمان بالله عز وجل.
إذ أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو أول أركان الإيمان الستة، ففي حديث عمر رضي الله عنه عند مسلم قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فبدأ بالإيمان بالله تعالى لأنه هو المقدم، وكل ما يليه فهو تابع له، ولأنه أصل الإيمان آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. الله عز وجل أيضا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة. والإيمان بالله يتضمن أربع أمور: الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، فهذا دليله عقلي وفطري وحسي، وكذلك وشرعي قبل ذلك، دليله شرعي وحسي وفطري وعقلي، أي وجود الله سبحانه وتعالى. فالقرآن من أوله إلى آخره يدل على وجود الله، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها قال الله، أمر الله، إن الله، أسماء الله، كل ما ذكر فيه الله فهي من باب إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. وهكذا العقل يدل على وجود الله، إذ انتظام هذا العالم بما فيه من كواكب، من عالم علوي أو سفلي، وعدم وجود الخلل فيه يدل على وجود الله سبحانه وتعالى. حتى كان ذلك الأعرابي: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، والسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ ثم أيضا دليل حسي، فإنك تحس. قال بعضهم: حصلت لي مصيبة، أنا قال لا، أو قال لا أعرف الله، قال أنا لا أعرف الله، قال هل وقعت بك حادثة ولم تجد أو وجدت شيئا واحد يستطيع إنقاذك منها؟ قال نعم، بينما أنا في الطائرة إذ اضطربت الطائرة، قال هل كنت تحس أن هناك من يستطيع أن ينقذك في ذلك الحالة؟ قال نعم، قال ذلك هو الله، ذاك الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: أنا ربك الذي إذا أصابتك عام سنة أنبتها لك الله، وإذا ظلت راحلتك ردها عليك الله. وهكذا الفطرية القلوب مفطورة على وجود الإله، وإنما غلط كثير من البشرية في مسمى الإله، فذهب ذاك يعبد الصنم، وذاك يعبد الحجر، وذاك يعبد النار، وذاك يعبد الشمس، وذاك يعبد القمر. وإلا فإن النفوس مفطورة على وجود الإله الرب، إلا أن المسلمين وفقوا للفطرة السليمة من أن الإله هو الخالق الرازق المالك المدبر، فهو المستحق للعبادة. هذه الركن الثاني من أركان الإيمان بالله: الإيمان بربوبية الله وأنه الرب لهذا العالم، الحمد لله رب العالمين. ثم يليه الإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى وأنه المعبود بحق في هذا العالم. ثم يليه الإيمان بأسماء الله وصفاته. فمن حقق هذه الأربع الأركان فقد آمن بالله كما أوجب الله. وأما من خالف في ركن من أركانها فلم يحقق الإيمان بالله كما يجب.
قال: الإيمان بالله عز وجل ومعناه التصديق بما قاله وأمر به وافترضه ونهى عنه من كل ما جاءت به الرسل من عنده ونزلت فيه الكتب.
هذا فيه قصور، هذا التعريف في الإيمان أنه التصديق فقط فيه قصور، فإن التصديق بما أنزل الله أو التصديق بوجود الله أو التصديق بكون محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله أو القرآن كلام الله ثم لم يكن مع هذا التصديق إقرار فإن هذا لا ينفع. ولهذا قد بين شيخ الإسلام ومن قبله ومن بعده من المحققين على أن الإيمان بالله في اللغة هو الإقرار، إذ الإقرار تصديق وزيادة، فالتصديق هو قول القلب، كأنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا هو يسمى التصديق لو نظرنا إلى عمل القلب فقط. ثم إذا عملت بمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله هذا إقراره، أنا مثلت بالشهادة، وإلا الشهادة يجب فيها الكلام والنطق، إلا أننا مثلا القلب أقر أصدق بأن الله سبحانه وتعالى أرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله أنزل القرآن، وأن الله أمر بأمر، لابد من الانقياد لهذا الأمر الذي صدق به، وإلا فإن كثير من اليهود كانوا يقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم نشهد أنك نبي، نشهد أنك نبي، قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم مع ذلك ما أسلموا لأنهم لم ينقادوا. فالتعريف الصحيح للإيمان في اللغة الإقرار.
قال وبذلك أرسل المرسلين، فقال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال والتصديق بذلك قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان.
إلا إذا أراد بالتصديق هنا ليس معناه اللغوي، لم يرد المعنى اللغوي للإيمان، وإنما قال تصديق ذلك، تصديق الإيمان بالله، أن يكون الإنسان معتقدا العقيدة الصحيحة في الله سبحانه وتعالى بقلبه، وكذلك منقادا لله عز وجل بلسانه، ومنقادا بجوارحه. فالذي يظهر أنه يريد هذا كونه ذكر هذا التعريف. فالإيمان في عرف أهل السنة والجماعة وفي اصطلاحهم قول باللسان وهو نطقه، وتصديق بالجنان وهو ما يقع في القلب، ولو قال إقرار أيضا أحسن، لأن التصديق يعني يقارنه أيضا الإقرار، فالإخلاص مثلا، فمثلا الإقرار أو الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول وأن الله عز وجل رب هذا تصديق، وكونه يخلص لله وينيب لله وكذلك يخشى الله ويرهب من الله ويرجو الله هذا كله إقرار وعمل، إقرار وعمل. ثم قال عمل بالأركان أي بالجوارح من صلاة وصيام، وقد تكون العبادة مجتمعة فيها جميع ما تقدم، أكثر العبادات تجتمع فيها جميع ما تقدم، إنما الأعمال بالنية، أي عمل لابد فيه من نية. ثم بعد ذلك بعض الأعمال قد يكون فيها النطق، وبعضها قد يكون فيها الفعل فقط، وبعضها قد يكون النطق والفعل، مثل الصلاة، مثل الحج، مثل الدعاء، مثل غير ذلك، مثل الاستعانة، الاستغاثة.
قال يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان وينقصه العصيان.
هذه أشياء ستأتي بيانها، وهي أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يدل على ذلك قول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا، ذكر الأعمال القلبية والأعمال الجوارح. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون بضع وستون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، في رواية أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. فذكر ما كل ما يتعلق سواء بعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح.
قال وله أول وبداية ثم ارتقاء وزيادة بلا نهاية.
أوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فأول ما يدخل الإنسان في الإيمان بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوا عصم مني دماءهم وأموالهم، ثم بعد ذلك تقع له الزيادة ويزال ينمو وينمو إلى ما شاء الله، كلما ازداد علم الإنسان ازداد إيمانه، لما يخشى الله من عباده العلماء.
قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
وليس لزيادتهم انتهى، وهذا رد على المرجع الذين يزعمون أنهم استكملوا الإيمان. الإنسان قد يكون يعني عاجز عن الوصول إلى نهاية الإيمان، نعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. وما يزداد الإيمان ينمو في قلب الإنسان ويزداد، وأعماله تزداد، ويقينه ربما يزداد، وخوفه وخشيته تزداد، وهكذا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، أي لما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم زادوا إيمانا، لأنهم استبشروا بنصر الله وبدفاع الله، ولأنهم ضمنوا ذلك الدعاء فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
وقال عز وجل ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال تبارك وتعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم.
نعم، أنزل الآيات والبينات ليزداد أهل الإيمان إيمان مع إيمانهم، وأخبر أن أهل الإيمان لما إذا سمعوا الآيات والبينات يزدادون إيمانا مع إيمانهم. انظر لما قال الله عز وجل للكفار عليها 19 زادهم ضلالا وإعراضا، بينما لما سمع المسلمون أن خزنة أن على النار 19 زادهم إيمانا إلى إيمانهم. أما أولئك قالوا 19 نحن أكثر رهطا منهم وسنقوم بهم وسنفعل، بغيا وحسدا، يعني بغيا وكبرا.
قال وقال معاذ
وقد يأتي الزيادة بلفظ ليزداد الذين اهتدوا هدى. فالإيمان قد يطلق عليه الهدى، وقد يطلق عليه الإيمان، وقد يطلق عليه غير ذلك. فيقول يزداد الذين اهتدوا هدى، كل دليل فيه الزيادة. وأيضا قول الله اليوم أكملت لكم دينكم استدل بها العلماء على زيادة الإيمان، لأنه إذا لم يكن كامل فهو ناقص.
قال وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه لرجل اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله فنزداد إيمانا.
ليس معناه أننا نحدث الإيمان من الآن، يعني أنهم كانوا على غير الإيمان وإنما إذا جلسوا سيؤمنون. لا، هم مؤمنون من قبل، لكن اجلس بنا نؤمن ساعة نزداد إيمانا بسماع المواعظ والآيات والذكر الحكيم.
قال وكل شيء يزيد فهو ينقص.
وهذا بيان لماذا للرد على رواية عن مالك رحمه الله. إذ الناس في هذه المسألة ثلاثة أصناف: صنف قالوا بالزيادة والنقصان وهم أهل السنة والجماعة، ودليلهم ماذا؟ شرعي وعقلي. ذكر شيخ الإسلام 12 دليلا في كتابه الإيمان الأوسط، سواء من الأدلة الشرعية أو الأدلة العقلية. فإن الإنسان يجد من نفسه الزيادة إذا جلس يسبح ويستغفر ويدعو الله، يجد أثرا، يجد أنه زاد إيمانه، يجد أنه زاد خوفه، يجد أنه زاد التقوى إلى غير ذلك. ومذهب الخوارج والمرجئة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وزيادته ونقصانه كفر. ورواية عن مالك أن الإيمان يزيد، قال لأن الزيادة صرح بها القرآن والسنة، ولا ينقص لعدم وجود الدليل على النقص. لكن قد وجد للإمام مالك ما يوافق فيه أهل السنة قاطبة، على وقد نقل الإجماع الإمام الشافعي على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإيمان يزيد وينقص قول أهل السنة، لا يزيد ولا ينقص قول المرجئة والخوارج والمعتزلة، ويزيد ولا ينقص رواية عن مالك وقد رجع عنها.
قال ثم الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله.
هذه مسألة أخرى، انتهينا من مسألة تعريف الإيمان وأنه يزيد وينقص، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، يعني في الصلاة من الإيمان، والحج من الإيمان، والزكاة من الإيمان، وكل عمل افترضه الله عز وجل على العباد ففعله إيمان، وكل عمل نهى الله عز وجل عنه فتركه تقربا إلى الله عز وجل إيمان. هنا المسألة الأخرى مسألة الزيادة والنقصان تقدم الكلام عليها. المسألة الثالثة مسألة الاستثناء، فالمرجئة يتكلمون على أهل السنة ويشنعون عليهم بشدة من أجل مسألة الاستثناء، وهو قول أنا مؤمن إن شاء الله، أو إذا قيل لك أنت مؤمن تقول أرجو إن شاء الله، أو إذا قيل لك أنت مؤمن تقول مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى غير ذلك من أوجه الاستثناء. فمذهب أهل السنة أن هذا مستحب ومرغب فيه، وأدلتهم في الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله عز وجل تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، فالله عز وجل ذكر الاستثناء مع علمه أنهم داخلون، وقد أخبر أنهم داخلون. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وقد علم أنه لاحق بهم، أنه لاحق بهم. فبهذا استدل الإمام أحمد وغيره على جواز الاستثناء، والاستثناء يكون على يعني إما التبرك بذكر الله عز وجل، أو إما على ما يختب للإنسان من هذه العقيدة، أو كذلك على نفي على التواضع، أو كذلك على نفي الاستكمال، على نفي الاستكمال. أما المرجئة يسمون أهل السنة بالشكاكة، يظنون أن أهل السنة حين قالوا مؤمن إن شاء الله أنهم تشككوا في إيمانهم. أبدا، لو تشككوا في إيمانهم لكفروا. إذا قال الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله وهو عنده شك في الله أو عنده شك في رسول الله أو عنده شك في القرآن، هذا كافر. لكن هم إنما استثنوا على ما تقدم بيانه، فعندهم الجواز في الاستثناء. حتى قال ابن مهدي أصل الإرجاء ترك الاستثناء، وبنحو ذلك قال سفيان الثوري. وأما عند المرجئة الاستثناء حرام، ومن استثنى ربما كفروه، حتى أنهم لم يجوزوا زواج الحنفية من الشافعي، لأن الشافعية عندهم كفار فلا يجوز التزاوج، والسبب في ذلك الاستثناء في الإيمان. والمذهب الثالث وهو ما ذهب إليه بعض الأشاعرة ومن إليهم وجوب الاستثناء، وجوب الاستثناء. وقد بيّن شيخ الإسلام في كتابه الإيمان يعني مآخذ كل فريق، والصحيح من هذا مآخذ أهل السنة والجماعة، وأن الاستثناء مستحب، الاستثناء مستحب.
قال كذا كان يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه،
وهذا ثابت عنه كما حققناه في شرحنا في تعليقنا وشرحنا على الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، فإننا قد بينا طرق تلك الآثار، وكذلك حشيناها بأقوال العلماء في المسألة.
قال وبه أخذت العلماء من بعده مثل علقمة والأسود وأبي وائل ومسروق ومنصور ومغيرة وإبراهيم النخعي والأعمش وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل ومعاذ بن معاذ وسفيان بن حبيب وسفيان الثوري وابن المبارك والفضيل بن عياض في جماعة سواهم يطول الكتاب بذكرهم.
يعني أئمة السنة كلهم، لا نعرف أحدا من أهل السنة يقول بعدم الاستثناء. وما روي عن ابن مسعود في ذلك وعن بعض تلاميذه قد أعله ابن معين كما في تاريخه، وأشرنا إلى ذلك، وأشار إلى الإعلال أيضا ابن قاسم بن سلام، لكن وجدنا أيضا إعلال عن ابن معين في تاريخه، فنقلنا ذلك بحمد الله. ثم هو يخالف الروايات المشهورة المتواترة عنهم في جواز الاستثناء، أو أن تلك الرواية يعني إنما ردوا بها على من يوجب الاستثناء. قد يكون إذا مثلا ثبتت الرواية على أنهم لم يستثنوا في مرة من المرات، سئل مؤمن أنت؟ قال نعم، وأنكر على مثلا إبراهيم، ما يروى عن إبراهيم أنه أنكر على من استثنى، لعل الرجل يوجب الاستثناء، وأهل السنة إنما يستحبونه.
قال وهذا استثناء على يقين، قال الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله عز وجل.
وهو أتقاهم، حديث عائشة في صحيح مسلم، وهو أتقاهم بلا شك ولا ريب، هل في هذا شك؟ ومع ذلك يقول إني لأرجو أن أكون أتقاكم، هو أتقاهم ومع ذلك استثنى.
قال وقد اجتاز البقيع صلى الله عليه وآله وسلم فقال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون،
يعني وهو يعلم أنه لاحق بهم، ما فيها شك، ما أحد قد وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون.
قال فهذا كله استثناء على يقين، ولكن يجب على كل من يستثني أن يعلم كيف يستثني ولأي سبب وقع الاستثناء، لئلا يظن المخالف أن استثناءه من قبل الشك،
لأن الاستثناء من قبل الشك يؤدي إلى الكفر. فمثلا يقول لو قال أنا أؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لكن لا أدري محمد هو ذلك القرشي أو غير القرشي، يعني هذا شك، هذا شك يؤدي إلى الكفر. أو مؤمن بالكعبة أن الصلاة إلى القبلة لكن لا أدري هذه التي موجودة في مكة أو غير التي موجودة في مكة، هذا كفر. أو يقول أنا مؤمن بالله عز وجل وأنه على عرشه لكن لا أعلم عرشه في السماء أو ليس في السماء، هذا كله كفر، شك فيما يجب الإيمان به. ولكن يكون الاستثناء في أنا لا أعلم بما يختم الله لي، المؤمن أنت يقول إن شاء الله لا أعلم بماذا يختم الله لي، أموت على الإيمان أو لا، المؤمن أنت إن شاء الله لأني ما أدري هل أنا مستكمل أو عندي قصور، القصور حاصل من الإنسان. وأيضا عدم الجزم لأني لا أستطيع أن أقول أنا في الجنة كما قال ابن مسعود جاءه رجل وقال أنا مؤمن قال قل أنا في الجنة، قال لا أستطيع، قال كما استثنيت في الأولى استثني في الثانية، كما أنك لا تجزم بالجنة وتستثني في الجنة وتقول أرجو أن أكون من أهلها، كذلك أقول أرجو أني مؤمن.
قال فقد كان سفيان الثوري وابن المبارك يقولان الناس عندنا مؤمنون في المواريث والأحكام ولا ندري كيف هم عند الله عز وجل وعلى أي دين يموتون،
يعني بالنسبة للأحكام يزوجون ظاهرهم ظاهر مسلم يزوج ويعقد له وعقده مقبول يبيع ويشتري يتصرف، أما أن تذهب وتكفر المسلمين هذا لا يجوز، أو أنك تنقب عمه في القلوب هذا لا يجوز.
قال لأن الاستثناء واقع على ما يستقبل، لأن قول العبد أنا مؤمن إن شاء الله معناه إن قبل الله إيماني وأماتني عليه بمنزلة رجل صلى صلاة فقال قد صليت وعلى الله القبول،
هذا محمل من محامل الاستثناء بينه هنا.
قال وكذلك الحج، وكذلك إذا صام أو عمل عملا فإنما يقع استثناؤه فيه على الخاتمة وقبول الله إياه، لا أنه شاك فيما قد قاله عمله.
وقبول الله،
قال وقبول الله إياه لا أنه شاك فيما قد قاله وعمله. قال وقد يرى الرجل يصلي فيقال له صليت فيقول نعم إن قبلت.
نعم هذا وجه الاستثناء.